الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصلنا إلى قوله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. الشكر لله. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، إلى آخر الآيات المباركة. صدق الله العلي العظيم. بل ما يحتاج إلى تكملة، واضح. وكنا فاعلين إشارة إلى سنة الله سبحانه وتعالى وإبراز قدرته المطلقة التي لا يحدها أحد، بحيث أن كل المخلوقات هي رهن إرادته سبحانه وتعالى. سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يشكن شاك باعتبار أن هذا على خلاف العادات. تسخير الجبال يسبحنا والطير معه مع داود، وقد يكون تسبيحها أن تكون بأمره، فحينئذ مما لا شك ولا ريب في أن هذا على خلاف العادات، فقد يقع موقعا للشك في بداية الأمر فيحتاج إلى التأكيد. فمن جهة يبرز هذا التعبير القدرة الإلهية المطلقة، ومن جهة أخرى يبرز هذا التعبير أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يؤيد بعض خلقه، خواصه إن صح التعبير، كأنبيائه ورسله وأوصيائهم وربما غيرهم أيضا من أهل الطاعات، بتأييدات خاصة استثنائية إعجازية على خلاف العادات الجارية في الكون. وعلمناه صنعة لبوس، علمناه بعد واضح، الله سبحانه وتعالى ينسب إلى ذاته المقدسة بلغة التفخيم علمنا، والهاء واضح جدا أنها بمقتضى السياق راجعة إلى داود على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. صنعة لبوس، الصنعة واضحة وهي الحرفة. علمناه صنعة لبوس لكم. اللبوس كما يقول في مجمع البيان اسم للسلاح كله عند العرب، وقيل هو الدرع خاصة وهو الأشهر، وفي مفردات الراغب قال يعني الدرع، ما قال اللبوس معناه الدرع، قال هنا في الآية. وبعض الفضلاء وقع في التباس، كتب ردا على مفردات الراغب وخطأه تخطيئات كثيرة جدا، وحاول أن يثبت أنه رجل لا يعي اللغة العربية، مو بس لا يفهمها، مع أن أساس الكتاب مبني على غفلة واحدة، وهي أن الراغب ليس بصدد ذكر المعاني اللغوية التفصيلية في المفردات، الراغب هو بصدد ذكر معاني ألفاظ القرآن كما هي مستخدمة في الآيات الكريمات. فإن استخدمت على وجه واحد ولو في عدة آيات ذكر الوجه الواحد المستخدم الذي قد يكون مطابقا للمعنى اللغوي وقد يكون على علاقة به، يحتوي على توسعة معينة بلحاظ المعنى اللغوي أو تضييق معين أو مصداق من مصاديق المعنى العام اللغوي. فالراغب هو بصدد بيان مفاهيم الألفاظ القرآنية فقط، وإذا تعرض للغة يتعرض بالمقدار الذي يرتبط ببيان أنه هنا ما هو المعنى. من المواهب التي يخطئه هذا الفاضل هذا المورد أنه في لغات العرب الشائع في كثير من كلمات اللغة العربية أن اللبوس هو مطلق السلاح، أو قولوا مطلق الآلات الحربية بما يشمل حتى الدرع. هو هنا مباشرة قال يراد به الدرع، ومقتضى التوفيق أنه هنا بحسب سياق الحديث وبحسب النقل عندنا وعند القوم أن اللبوس هو الدرع، وإلا آلات الحرب فهي ليست مرادة هنا بحسب السياق. لكم لتحصنكم من بأسكم، أن دورها دور الحفظ في حال البأس، والبأس يراد منه الحرب. هنا واضح بلحاظ سواء أريد من اللبوس السلاح أو أريد من اللبوس خصوص الدرع. لتحصنكم من بأسكم أي لتحفظكم في الحروب. طيب جيد. وعلمناه صنعة لبوس لكم. هل يعني هذا بالضرورة يا إخوان أنه قبل داود عليه السلام لم يكن هناك وقاية في الحرب، لم يكونوا يلبسون شيئا يقون به أنفسهم كالخوذة أو كلبس المعاصم الحديدية لدفع ضربات السيوف أو ما ناظر، أم يكفي أن يكون داود عليه أفضل الصلاة والسلام بعد الصلاة على نبينا وآله قد علم أمرا ما كانوا يعلمونه ولا يعرفون طريق الوصول إليه؟ أقول الآية لا تقول أبدا بأنه لم يكن هنالك لبوس أصلا بمعنى الدرع قبل ذلك، حتى الخوذة مثلا، حتى بعض القطع الحديدية التي تقي من ضرب السيوف كالترس مثلا. فيوجد في المقام احتمالان يا إخوان. الاحتمال الأول أن لا يكون البشر قبل داود على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام يعرفون إلانة الحديد، وألنا له الحديد في آية أخرى، فكانوا يستخدمون الحديد ولا يقدرون على إلانته، يقطعونه مثلا لا يقدرون على إلانته، إلانة الحديد، فلا يستطيعون أن يصنعوا منه الأشكال التي تكون أنفع في الحفظ في مقابل الحروب. فكانوا إذا ما صنعوا كما ورد في بعض النقل يصنعون من قطع حديدية يوصلونها ببعضها بطرق صعبة، بطرق ليست ذات فائدة ثقيلة، ليست ذات فائدة قوية، ثقيلة على المحارب بحيث تجهده. فقيل كما في بعض النقل إن داود عليه السلام عندما أولين له الحديد صنع الدرع من الحلق، وصار الدرع أخف وزنا وأكثر نفعا، بحيث يعد وكأنه معجزة في وقته، اكتشاف جديد لم يكن معلوما. وما كان ليقدر على مثل هذا لولا إلانة الحديد له. طبعا ألنا له الحديد ليس بالضرورة أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول ألنا له الحديد بأسباب غير طبيعية، قد يكون علم إلانة الحديد بأسبابه الطبيعية، ولكن أسبابه الطبيعية لم تكن مكتشفة لأبناء عصره، ولذلك عد هذا فتحا علميا كبيرا. لا أريد أيها الإخوة أن أنسي أن يكون الله سبحانه وتعالى قد ألان له الحديد بطريقة إعجازية كرامة لنبي الله، لكن أقول الآية ليست صريحة الدلالة على هذا المعنى، بل هي أعم من كون إلانة الحديد، طبعا ليست موجودة هنا في تلك الآية المباركة، أعم من أن يكون إعجازيا أو اكتشافيا، فيكون وفقه الله سبحانه وتعالى بأن دله على صهر النار بمستوى معين من درجات الحرارة حتى صار يلين الحديد. وعلمناه صنعة لبوس لكم، لبوس بعد واضح فعول من اللبس، هذا لبوس بمعنى أنه يلبس. طيب لبوس فعول، ليش قيل صنعة لبوس مع أنه غالبا الإنسان ما يلبس هذا اللباس، يلبس لباس عادي؟ أقول هنا لحظ الكيف ولم يلحظ الكم، فإن قيمة هذا اللبس للدرع في حال الحرب وضرورة كونه على الإنسان ومدى أهميته في حفظ الإنسان، خصوصا وأنه قيل بأن الدروع آنذاك كانت تشمل الجسد كله، بحيث أنه لم يكن يمكن الوصول إلى الجسد بضرب السيوف. ومن الواضح أن صناعة الحلق تمكن الإنسان من أن يتحرك مع ثقل وإجهاد ما، لكن حفظ الإنسان أهم بكثير، يتحمل هذه الساعات القليلة في الحرب لأجل أن يحفظ نفسه من ضرب السيوف ورمي السهام وإلى ما هنالك. واضح واضح واضح، لبوس. ولكن صيغة المبالغة لماذا؟ لكم. طيب وعلمناه صنعة لبوس لكم، يا أخي قد يقول قائل علمناه صنعة لبوس لقومه، احنا في هذا الزمن صار متعارف جدا، مو في زماننا، في زمن نزول القرآن الكريم صارت أشكال وأنواع من الدروع تصنع والخوذات وإلى آخره مما يحفظ الإنسان في الحرب. فقوله عز وجل وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، هذا واضح أن الخطاب للموجودين إبان نزول القرآن الكريم، إشارة قرآنية واضحة إلى أن أساس هذا الشيء الموجود والذي قد يكون طور كثيرا بعد نبي الله داود، إنما كان مبدأه نبي الله داود وأثره الخير لم يقتصر على قومه، بل هو مستمر إلى يومكم هذا، في إشارة إلى أن هذه النعمة التي تعيشون بها فتحفظكم إلى حد كبير من بأسكم يرحمكم الله، هي بركة ببركة نبي من أنبيائنا أفضنا عليه هذا العلم لتحصنكم. هذا ثلاثي مزيد من حصن، ماضيه أحصن يحصن، ليش؟ لأنه استعمل متعدي هنا، لتحصنكم أي لتحفظكم بعد واضح. وال 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 والحصن ليس مطلق الحفظ، بل هو الحفظ مع وجود الموانع من التحصن، يقال تحصن وراء الجدار، أو تحصن في بيته أو تحصن في أهله، يعني يوجد بينه وبين المستهدف له مانع يمنع، فهو حفظ خاص وليس مطلق الحفظ. وهذا واضح بلحاظ التناسب مع هذا الحديد الذي يصبح هو المواجه للعدو. جيد، لتحصنكم من بأسكم، ما قال من بأس أعدائكم. ليش؟ لأن الدرع يحصن الإنسان من الإنسان، بمعزل عن كون القتال قتال بين أبناء الأمة الواحدة أو بين الإخوة أو بين قوم وأعدائهم، فإن عمل التحصين الذي يقوم به الدرع يقوم به ولا يفرق فيه بين عدو. وهنا ليس الهدف مبارزة الأعداء وبيان نكتة أن الطرف المقابل عدو، وما يصيب الإنسان من بأس في الحروب فهو نتيجة لعمل إنساني. الله لا يدعو إلى الحرب، الله يدعو إلى السلم كافة. فأي بأس يصيب بني البشر فهو بأسهم هم. ففي الآية إشارة واضحة إلى أن الحرب التي يقوم بها إنسان في مقابل إنسان بالأساس هي من أفاعيل البشر، من شرور البشر. الآن الآية ليست بصدد توزيع مسؤوليات، في بعض الحالات قد يقوم الإنسان بهذا دفاعا وقد يقوم بهذا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن يبقى سبب الحرب بالأخير هو شرور أنفسكم ولو في الطرف المدان. وحيث إن المطلوب هنا إبراز نعمة الله السابغة بإلانة الحديد وتعليم صنعة اللبوس لنبي من أنبياء الله، وليس المقام بيان أسباب الحروب وأهداف الحروب، في منظار قرآني استخدم القرآن الكريم بيان الأثر الفعلي للدروع لتحصنكم من بأسكم، يعني من بأس بعضكم البعض. طبعا لا ينبغي أن نحملها من بأسكم يعني من بأس كل واحد من بأس نفسه على نفسه، فإن الإنسان لا يرمي نفسه بسيفه كما هو واضح. فهل أنتم شاكرون؟ هذا هو الهدف. الهدف أن أقوام الأنبياء لم يشكروا، لكن أنتم بالفعل الموجودون في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله الذين تعاندونه في أنه نبي، تسمونه بالشاعرية بالمجنونية بأنه يعلمه لسان بشر بأنه إلى آخره، في سياق بيان أنه امتداد لخط النبوات، نقول بأن ما ترهفون به، وأنتم كثيروا الغزوة العرب كما هو واضح، إبان ذلك، هذا الذي ترفلون به من النعمة هو من أثر هذه النبوة. أثر النبوة لا يقتصر على مجرد النعم الأخروية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والإيصال إلى الهداية، حتى في النعم الدنيوية الهامة والحساسة أيضا هناك نعم حساسة وأساسية هي من تعليم الله لأنبيائه، لولا هؤلاء الأنبياء لما وصلت إليكم ولما وصلتم إليها. فهل هذا فيه توبيخ وطلب إقرار منهم في الحقيقة واستدعاء لشكر الله عز وجل؟ طبعا شكر الله لا يكون إلا بعد الإيمان الحقيقي بالله، والإيمان الحقيقي بالله لا يكون إلا بعد الاعتراف بنبوة هذا النبي، لأن الإيمان الحقيقي بالله لا يقتصر على الاعتراف بخالقية الله، وإلا فهناك من يقول بالخالقية ولكنه يقول يد الله مغلولة، أو لا يوحد الله سبحانه وتعالى في العبادة وفي الربوبية وإلى آخره. فهل أنتم شاكرون؟ الشكر كما هو في محله مسطور. ولا أريد أن أدخل في بحث تفصيلي في هالموضوع، وإن كان هو يستحق بحثا تفصيليا في آيات أنسب بأن يبحث فيها من هذه الآية المباركة. الشكر من مقولة الأفعال وليس من مقولة الأقوال، وشكر النعمة العمل بمقتضاها، والمراد هنا شكر الله سبحانه وتعالى. وشكر الله عز وجل لا يكون إلا بالعمل بما يريده الله سبحانه وتعالى، لأن الله نصب هذا إلى نفسه عندما قال وعلمناه، فهل أنتم شاكرون؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره. هذا في سياق البحث اللي البارحة أثرناه بنحو الإشارة. وسخرنا لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. في سورة صاد 36 رخاء حيث أصاب أيضا الريح، تسخير الريح رخاء غير تسخير الريح عاصفة كما هو واضح. الريح العادية غير الريح العاتية. وفي النقل أولا الآية المباركة واضحة في أن الله سبحانه وتعالى قد سخر الريح عاصفة لسليمان، ومن خلال الجمع بين الآيتين عاصفة ورخاء ماذا؟ تجري بأمره. هذه مو ولاية تكوينية يا أخوان، الذي يستبعد الولاية التكوينية لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأهل بيته الطيبين الطاهرين، وهم في رسول الله بإجماع الأمة قاطبة، وفي أهل البيت عليهم السلام بإجماعنا قاطبة، أفضل من بقية أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا أقل. إذا أريد أن أحتاط لبعض من يخالف منا أنبياء غير أولي العزم هذا مسلم، وسليمان منهم أيضا مسلم. نعم هذا مستوى من مستويات الولاية. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره، يعني تأتمر بأوامره يحركها كما يشاء. أمر تشريعي بعيد، إرادة نعم واضح، عندما يريد لها أن تهب باتجاه معين تهب. طبعا في النقل والروايات كثير من الكلام عن هذا، أن الريح عاصفة شو دورها. من المتفق عليه تقريبا بين الإسلاميين الباحثين أن الريح كانت تنقله هو وتنقل ما يريد نقله. البعض يقول بساط سليمان، وفي بعض الروايات أنه عرش خاص لسليمان كان يمشي به. وفي آية أخرى أن ذهابها شهر وإيابها شهر، وفسر في محله أنه تمشي به مسيرة شهر في وقت يسير، وهذا نحو من أنحاء طي الأرض أيضا بعد، أكثر من مجرد تسخير الريح بما هي ريح، لأن الريح مهما تصورناها سريعة إلا أن تكون في ضمن آلة محصنة كالبراق مثلا فتمشي بشكل استثنائي، وصرنا في عصر نتصور فيه السرعة الفائقة، لم تعد عقول أبناء هذا الزمان تستبعد كثيرا ما بعد أن صنع البشر العاديون آلات تمشي في الساعة ما لم يكن يمشى في الشهر ربما، فكيف بقدرة الله سبحانه وتعالى؟ وسخرنا لسليمان الريح عاصفة وغير عاصفة، بعد واضح يعني تجري بأمره كما هو يريد، زيادة وقلة في السرعة في العاصف في الرخاء، تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. الأرض التي باركنا فيها في بعض الروايات، ويؤيده أيضا النقل التاريخي وبقايا ما لدينا من علم في محل تواجد سليمان على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام، هي أرض الشام. طبعا الشام لا يعني سوريا الحالية، بل بعض مناطقها النائية قد لا تكون ذلك الوقت أساسا من أرض الشام. أرض الشام هي في الحقيقة ما يطلق فعلا على الشام والأردن ولبنان وفلسطين، أرض بيت المقدس. الآن التفاصيل الجغرافية مو بصددها فعلا. إلى الأرض التي باركنا، أوسع بكثير الشرق الأوسط، فيها وكنا بكل شيء عالمين. كنا بكل شيء عالمين يعني أسباب الأمور كلها بيد الله، وأن هذه الأمور مبني على علم. هذا العلم مرة علمنا طرفا منه لداود، علمنا طرفا منه لسليمان، وبما علمناه به صار له قدرة. هذا العلم الآن ما هو، ما هو مستواه؟ فسر في الروايات بأنه علم حروف الاسم الأعظم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. عفريت الجن ادعى مدعيات وكان قادر بحسب الظاهر عليها أن يأتي به قبل أن يقوم من مقامه. الآن علم الكتاب بهذا المعنى بالدقة ما هو المراد منه؟ المفسر في الروايات أنه العلم بحروف الاسم الأعظم، وقد تواترت الروايات في الجملة بهذا واستفاضت في تفاصيله، وأن عند محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم 72 حرفا من 73 إلا الحرف الذي استأثر الله سبحانه وتعالى به لنفسه في علم الغيب، وأن العلوم على أساسه الخاصة، وأن التأثير خارجا يكون على أساسه. طبعا في عدة جهات فيها البحث اللي نحن فعلا لسنا بصدده في علوم الأنبياء والأوصياء، وهي قضية تأييدهم بروح القدس أيضا مرتبطة بهذه الفكرة ارتباطا وثيقا، وأن روح القدس وحدته ليست بسيطة، وحدته تشكيكية، وأنه بقدر ما عند النبي والولي من هذا التأييد الإلهي يملك نفحة من نفحات ومستوى من مستويات هذا الروح. وهذا هو مقتضى الجمع بين روايات روح القدس في محله، وأن بعض الأنبياء كان معهم بغص القرآن، وجملة من الروايات تقول لم يكن قبل رسول الله وهو معنا، لم يصعد إلى السماء مضهبط إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسددهم، لا ينام لا يسهو لا يلهو إلى آخره. فهو موجود مع كل، ولكن بمستوى ما عنده. وهذا يفسر لنا أن ما عند آل محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام ما عدا النبوة، اللي هي النبوة ما إلها ربط بالعلمية بهذا المعنى والأعلمية بهذا المعنى، مستوى من مستوياتها لازم موجودة عند الأنبياء، ولكن الأعلمية ما إلها ربط، قد يكون غير نبي وهو أعلم من نبي كما في قصة الخضر وموسى عليه السلام، وقد يكون نبي من أولي العزم وغيره أعلم منه، كما في نفس القصة. وقد يكون وصي نبي أعلم من نبي، مانع عقلي لا يوجد، لكن الأدلة الإثباتية لابد وأن تقام على هذا في كل مورد. ثبت لدينا في الأدلة الإثباتية الكثيرة أن آل محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، وسيدهم على وجه أخص الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لأن بعض الأدلة مختصة بالإمام عليه كآية المباهلة فيما يطب بهذا المجال، وأنفسنا وأنفسكم، على أن مستوى العلم الذي عندهم ولو وراثة من رسول الله صلى الله عليه وآله بالوراثة النورانية، هذا المستوى لم يكن موجودا من قبل عند أحد، وأنه لا يتفاوت بين الأصل والفرع، يعني بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أهل بيته، وليست بنبوة، النبوة شيء آخر. الحمد من مقولة اللفظ، الشكر هو العمل بمقتضى النعمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، يعني أوتي المال دفع الصدقة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى أو التي حببها لعبده هو الشكر. فإذا نزل أعطي رزقا وطلب منه أن يؤدي زكاته، الأعم من الواجب أو المستحب الآن، فإن قال الشكر لله أو الحمد لله فقد حمد، حتى لو قال الشكر لله فقد حمد ولم يشكر بعده، إذا عمل بمقتضى النعمة فقد شكر. خلاصة الفكرة. جيد. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.